ما هي النصيحة التي يمكن أن نعطيها اليوم للأبناء؟ هل يتعلموا برمجة؟ هل يتعلموا طب؟
والآن نحن بسبب ثورة جديدة، يعني ثورة الذكاء الاصطناعي، نحن الآن على اعتاب مرحلة جديدة من يعني حياة البشرية.
وإلي كيف أستطيع أن أحمي معلوماتي؟ كيف أستطيع أن أدير أن أحمي نفسي وبيتي من هذا التدخل في البيانات والمعلومات الشخصية؟
أنت مراقب بالملي سكند خطواتك على جوالك أو خطواتك على جهاز الكمبيوتر، كل معلوماتك يعني مبينة للعالم.
أعزائي المستمعين على المنصات الصوتية وأعزائي المشاهدين على حسابنا في اليوتيوب، أهلاً وسهلاً بكم. أنتم تستمعون وتشاهدون بودكاست ماذا بعد، معي أنا أبو بكر باديب. اليوم نستضيف الأستاذ الدكتور يحيى الروي، أستاذ في المعلوماتية، خبرة طويلة أكثر من 30 عاماً في مجالات المعلومات وتأسيس قسم المعلومات منذ بداية التسعينات، منذ أن كان الكثير لا يلتفت للمعلومة ولا يدرك أنها السلعة الأغلى في العالم، ومن يمتلك المعلومة هو الذي يدير كل شيء، وهو الذي يسود في الاقتصاد وفي السياسة وأيضا في العلوم العسكرية. مرحبا دكتور.
السلام أخي العزيز،
حياك الله دكتور، احنا
شاكر
نستفيد
لك
منك.
على إعطائي هذه الفرصة وعلى هذه الاستضافة، وإن شاء الله نسبر غوار المواضيع المعلوماتية التي ممكن نتناولها في هذا الحيز الوقتي أو الزمني.
دكتور، وأنا أستعرض سيرتك الذاتية منذ العام 88، يعني تلمست أهمية التخصص في مجال المعلوماتية، وكان حينها بطبيعة الحال هو يعني الثورة المعلوماتية هي نتاج لكثير من الثورات السابقة التي كانت نتاج لتطور كثير من المجتمعات، ولكن ما الذي دفعك للتخصص في المعلوماتية منذ وقت مبكر جدا؟
أنا أفدت طبعا الدراسة الجامعية في دولة من دول أوروبا الشرقية
نعم،
اللي هي جمهورية بلغاريا. في ذلك الوقت كانت جمهورية بلغاريا كانت في إطار المنظومة الشرقية أو الاشتراكية، كانت متخصصة في إنتاج اللي هي أجهزة الكمبيوتر. البلغار طبعا اعتدوا إن لهم تاريخ في وبصمات في يعني في مجال الحاسوب، بأنه الأب الحقيقي للحاسوب جون أتانسوف هو بلغاري الأصل، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أقاموا في بلغاريا يعني منشآت صناعية ضخمة لإنتاج اللي هي أجهزة الكمبيوتر على يعني أجيالها في ذلك الوقت. فأنا مباشرة طبعا نحن كنا نزور اللي هي المعالم في الدول التي ندرس فيها، وزرنا المنطقة هذه برافيتس اللي فيها اللي هي صناعة الأجهزة الحاسب الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر بشكل خاص. فهذا اللي دفعني للتوجه لدراسة هذا المجال الهام.
كيف استطاع الدكتور أنك تعمل حالة من الموازنة ما بين مجتمعات إلى حد ما كان، يعني لما كنت تتكلم على الكمبيوتر في إطار الاستخدام العام ما كانش متداول، يعني في نهاية الثمانينات بداية التسعينات كان فقط ممكن تجده في شركة الطيران، تجده في الشركات الكبيرة، كيف كان بإمكانك أن تعمل هذه الموائمة من خلال ما استفدته واكتسبته في دولة كانت رائدة حينها ومؤسسة لصناعة الحاسب الآلي والمجتمع الذي كنت فيه؟
كانت المسألة صعبة وكانت تريد يعني كثير من الجهد لكي يتأقلم الواحد مع ما يدور في عصره، خاصة أنه إحنا جينا من دولة نامية إلى دولة من دول أوروبية. بالفعل أشاركك وافقك الحدث، كانت الأجهزة اللي هي أجهزة الكمبيوتر في ذلك الوقت، لعلمك يعني أول جهاز كمبيوتر كان يعني 30 طن يعني وزن الجهاز
صحيح.
هذا، وكانت تشغله 18,000 يعني ما يطلق عليها لمبة أو مفتاح عيوني، وكان يشغل حيز يعني كبير. يعني كان من يدخل غرفة الكمبيوتر شبيه من يدخل غرفة العمليات، يعني كان يلبس اللي هو المعطف الأبيض. يعني أنا أتصور بس حظي إنه لما أنا كنت أنزل في الإجازة، حظي انه انا جئت من مدينه عدن. وانا اريد اقول لك شيء يعني بالمناسبه يعني عن عدن. عدن رائده في تكنولوجيا الكمبيوتر والاتصالات. عدن عرفت أول يعني حاسب آلي أو أول كمبيوتر عام 1954 في مصفات عدن
نعم.
التي في البريقة. عدن عرفت أول اللي هو مقسم اتصالات أو ما يسمى أو ما يدعى اللي هو محول أو الاكشينج هذا اللي أو سنترال اتصالات في نفس العام تقريبا. عدن أيضا عرفت يعني شوف القدر كيف، عرفت أول مركز لتعليم الكمبيوتر يعني الكمبيوتر اللي هو الديسكتوب ما يعادل الآن اللي هو المكتبي، ما في كان في هذه الفترة يعني لابتوب. كان إنه قدري ومصيري إنه تخرجت وكان لي الشرف إنه أشهد ولادة أول مركز للتدريب والتعليم على استخدام وبرمجة الكمبيوتر، والذي تم افتتاحه في يعني عام 1988 في مدينة التواهي. وكان أول يعني مركز كان على أساس إنه بيكون سلسلة مراكز كمبيوتر، كانت قيادة الدولة في ذلك الوقت كان في توجه أنه يتم إدخال الكمبيوتر في كل اللي هو المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها.
دكتور، اليوم حصلت نقلة نوعية في مجال المعلوماتية وفي مجال وسائل ووسائط المعلوماتية، يعني تجاوزت بلغاريا وتجاوزت عالمنا العربي. أصبحت التقنيات اليوم يعني فيها تسارع غبي عجيب، يعني ممكن أنت خلال يعني اليوم الواحد تسمع عدد كبير من التطبيقات، عدد كبير من التقنيات. اليوم حالة تنافس كبيرة، اليوم الذكاء الاصطناعي جنن الناس. في تقديرك، هل هذه ظاهرة إيجابية على المجتمعات ولا ظاهرة سلبية؟
أنا أعتقد كل ظاهرة لها يعني سلبياتها وإيجابياتها، لكن غالبا عندما الإنسان يكتسب المهارات في التعامل مع أي تقنية جديدة يعني يعرف اللي هي الجوانب السلبية ويعني يتجنبها، فبالتالي كل أعتقد اللي هي ما أنتجه العلم يعني ويستخدم الاستخدام العقلاني والاستخدام الإيجابي يعني صب في مصلحة البشرية. أنا بس يعني أريد أن أمر مرور يعني سريع الآن. نحن جئنا من عصر اللي هو الزراعة، ثم إلى يعني البشرية، ثم إلى عصر الثورة الصناعية الأولى اللي أنتجت لنا مجتمع صناعي، وشهد هذا المجتمع الصناعي أيضا ثورة صناعية ثانية بظهور الكهرباء. ثم بعد ذلك انتقلت البشرية إلى مجتمع المعلومات بظهور الحاسب الآلي، وأيضا تزاوج الحاسب الآلي مع اللي هي الاتصالات. صار عندنا اليوم مجتمع المعلومات العالمي، والآن نحن بسبب ثورة جديدة يعني ثورة الذكاء الاصطناعي نحن الآن على اعتاب مرحلة جديدة من يعني حياة البشرية. أنا يعني أقول لك يعني إنه كل عصر له مهاراته، يعني الآن إذا أنت تذكر إنه كنا مثلا إلى قبل وأعتقد لحد الآن كان الكلام إنه يجب الإنسان أن يجيد القراءة والكتابة وأيضا يجيد التعامل مع الحاسوب. يعني وصل العالم لأن يوحد مجموعة من المهارات سماها القيادة الدولية للحاسب الآلي، يعني مثل ذلك الذي يجيد السواقة أو يجيد اللي هو سياقة مركبة. فمتى يعني لو تذكر إنه عند الإنسان يجب أن يكتسب مهارات في أساسية في الحاسب الآلي، في كيفية الإبحار في الإنترنت، في كيفية اللي هو النصوص كتابتها باستخدام الوورد، وفي كيفية إجراء الحسابات البسيطة باستخدام الإكسل. هذه المهارات كلها تعطيك يعني شهادة يسموها القيادة الدولية للحاسب الآلي اللي هي ICDL. الآن مع ظهور مع ولوج العالم إلى الذكاء الصناعي أو الاصطناعي، أصبح على الفرد مهمة جديدة إنه لازم يجيد أدوات اللي هي الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبة حذر اللي هو رئيس مجلس إدارة اللي شركة تشات GPT هذه اللي هو التي يعني في شهر نوفمبر أطلقت نسختها الأولى، حذر وهو في جلسة استجواب أمام الكونغرس الأمريكي، حذر من مخاطر اللي هي الأدوات نظم الذكاء الاصطناعي، ما فيها إن ممكن تستخدم ضد الإنسان، ممكن تستخدم أيضا لا أخلاقيا يعني. وأقترح إنه يجب إنشاء وكالة عالمية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الإطار العالمي، لكي ترخص برامج وأدوات الذكاء الاصطناعي، ترخص كل البرامج التي تنتج، لأنه بتصير عندنا أخي أبو بكر، بتصير عندنا زي المتجر، أنت تذهب إلى المتجر لشراء برنامج ذكاء اصطناعي لشغال عندك في البيت، يعني تقوم بكل الأعمال يعني.
هل هذا
أنت
ممكن دكتور؟
بتذهب،
هل هذا ممكن؟ ممكن
نعم
بالفعل
نعم
السيطرة؟
نعم
لا لا، ممكن
نعم
بالفعل السيطرة على هذا الانتشار الكبير؟ يمكن يعني عمل مجلس أو لجنة أو يعني شيء للمراقبة وللحد ومنح التراخيص، هل هذا ممكن السيطرة عليه في عالم متنامي صعب التحكم في كثير من مقدراته؟
شوف، إذا تم الالتزام بالمعايير الموضوعة من قبل هذه الوكالة، وتم اللي هو إجراء الفحوصات والمراقبة لجميع النظم اللي ممكن تنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للوصول إلى هذا الهدف يعني. بعض الأحيان مثلا أنا بالنسبة لي عندما أريد تقييم، لأن الآن الذكاء الاصطناعي طبعا هو ما هوش مجال جديد، هو من عام 1955 بدأ هذا المجال وتطور. هو رائد الذكاء الاصطناعي هو اللي هو جون ماكارثي. الذكاء الاصطناعي موجود مثلا يعني، بس ما نلمسه احنا بالشكل اللي الان نلمسه فيه يعني. مثلا في جوجل موجود الذكاء الاصطناعي، الروبوت يعني، اول روبوت اخذ جنسيه في السعوديه صوفيا. هذا على سبيل المثال، انه الروبوت والذكاء الاصطناعي ممكن ينافس الانسان، ممكن يتجنس قبله يعني، ممكن انت ما تتجنس بالخالص، اللي هو الروبوت اللي هو الاصطناعي صوفيا تجنس يعني. انه الان بدا الذكاء الاصطناعي يعني، اللي يجيب لك كونتنت، يجيب لك محتوى، يولد لك، فاهم كيف؟ فانا
نعم
عندما اقول اريد ما هي المعايير او ما هي المواصفات السلوكية والذهنية لأبو بكر يعني باديب، خريج إعلام جامعة صنعاء، عام كذا كذا كذا، قد يكون يعني يستخدم يعني لأنه للأسف الشديد يعني، أو قد يكون يوجه، قد يكون يغذى، قد يكون في بيانات حد من أعدائك، أو حد من الذي لا أترقهم يعني، قد يكون أعطاه معلومات يعني مغايرة.
صحيح
فبالتأكيد بتكون في أمور يعني
سلبية.
سلبية.
صحيح. طب دكتور، هل تعتقد أنه ممكن الذكاء الاصطناعي بالفعل يحد من وظائف الإنسان؟ ممكن يحد من وظائف المبرمجين، يحد من وظائف الصحفيين، يحد من وظائف الأكاديميين؟ ممكن أن يسهم في هذا الجانب؟ ممكن أن يسوقنا إلى هذا المسار؟
هذه من الضرائب الذي على من ذكرتهم أن يدفعوها
نعم
نتيجة المستوى الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي يعني. انا على سبيل المثال، انا اخذ كورس يعني متقدم في اللغه الانجليزيه،
نعم
طلبوا مني يعني هوم وورك انه مقاله عن اللي هي الجوانب الايجابيه والسلبيه في وسائل التواصل الاجتماعي. جاب لي الشات جي بي تي، جاب لي يعني مقاله بدون ما اصدع نفسي، وبدون ما يعني استانس براي مدرس يعني. وكان تقييم يعني ممتاز لهذه
مقال.
المقالة يعني.
أنا بصراحة لفت نظري كلامك حول أنه وجود وكالة لإدارة مشهد الذكاء الصناعي حتى لا يخرج عن إطار سيطرة العقل البشري. لكن اليوم أيضا الناس تتحدث عن الأمن السيبراني وتتحدث عن أمن المعلومات، تستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة هذا الأمن حتى تستطيع أنها تحافظ على المعلومات الشخصية، المعلومات السرية. تجد مثلا الكونغرس يستجوب كثير من المدراء التنفيذيين للشركات الكبيرة في الحديث عن حماية المعلومات الشخصية. هل ممكن بالفعل مع هذا التطور تصبح معلوماتنا الشخصية كلها مكشوفة؟ كيف يمكن بالفعل إدارة أنا كمواطن، كشخص أمسك موبايلي، كيف أستطيع أن أحمي معلوماتي؟ كيف أستطيع أن أدير، أن أحمي نفسي وبيتي من هذا الانتشار الكبير للذكاء الاصطناعي ولي يعني التدخل في البيانات والمعلومات الشخصية؟
لما دخلت البشرية في عصر المعلومات، تشكل عندنا اللي هو عالمين، العالم اللي هو الواقعي اللي نلمسه بحواسنا الخمس، وأيضا العالم الافتراضي، انتقل يعني الى العالم الافتراضي، انتقلت كل انشطتنا، وانتقلت كل تواصلنا. وطبعا لم يتم استكمالها. اول حاجه طبعا انه النقل الى العالم الرقمي او العالم الافتراضي محصور فقط على من حوالي 8 لوق. في 15 نوفمبر العام الماضي العالم بلغ 8 مليار، وبدا يعني رحله المليار التاسع. يعني اللي انتقلوا الى العالم الرقمي هم اغلبهم اللي هم سكان الدول المتقدمه وجزء من الدول الناميه او دول العالم الثالث. يعني مثلا اقول لك على مستوى العالم حوالي 65% اللي انتقلوا الى العالم الرقمي.
بس 65 نسبة كبيرة دكتور.
ايوه، بس انت لو 65% تعرف كم منهم؟
5 مليار كفاية كثير، 5 مليار.
5 مليار 16 و160 مليون.
ايوه كثير.
طيب، اسمع، بس انت لازم تعرف انه حوالي 35% هم ما زالوا خارج العالم الرقمي. يعني حوالي كم؟ 2 مليار و840 يعني مليون شخص. 70% من طبعا على مستوى العالم العربي، 70% اللي دخلوا العالم طبعا اكبر من النسبه العالميه. اذا النسبه العالميه 65%، العرب حوالي 70%. يعني نتيجة لأنه يعني جزء كبير من الدول العربية هي الدول الخليجية التي يعني سباقة في هذا المجال. أشياء أقول لك بس حاجة مشان سؤالك أنت، نحن ما زلنا نصيغ اللي هي تشريعات وقوانين العالم الرقمي. في العالم الرقمي في حاجة يسموها الوفاة. لما يعني مثلا سين أو صاد عنده حساب على الفيسبوك
نعم
أو عنده إيميل، لما يموت طبيعيا هذه يسموها وفاة طبيعية طبعا.
صحيح.
بس كيف لما هو يتوفى اللي هو افتراضيا؟ يعني لانه ممكن يقعد طول الحياه يعني موجود في العالم الايش الرقمي، موجود حسابه اللي هو الفيسبوك او حساب على اي اكاونت على
وسائل التواصل الاجتماعي.
وسائل التواصل الاجتماعي ما يزال. ثاني حاجه في مساله، يعني في حاجه ثانيه اللي يسموها الميراث الرقمي. في الحياه الطبيعيه نحن بالنسبه لنا المسلمين عارفين كيف الميراث كيف يتم يعني، لكن في العالم الـ مثلا الافتراضي قضيه من يورث، يعني مثلا من يورث محتوى، اذا في واحد يعني قاس ولا واحد يعمل تحقيقات ولا واحد عنده لوحات يعني كبيره موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي سواء في الايميل او سواء على الفيسبوك او سواء على اليوتيوب او غيرها، من يرث هذه الثروه؟ طبعا الدول في امور اخرى تعريف الوفاة نفسها يسموه الموت الرقمي،
نعم
ما زال لحد الآن يعني مختلف عليه. يعني ما هو الموت الرقمي وما هي أيضا قضية أنت بالنسبة لك حياتك تبدأ عندما تأتي إلى هذه الدنيا وتنتهي عندما الله سبحانه وتعالى يستعيد يعني اللي هو أمانته. بس بالنسبة على العالم الرقمي، ولادتك هي أول بصمة تضعها في العالم الرقمي،
صحيح
لكن الوفاة مش محددة متى. أنت ممكن
صحيح.
تظل يعني إلى ما لا نهاية، أو ممكن تظل. فأنا إيش اللي أقصد الآن مثلا فيما يخص قضية اللي هو المجال اللي ذكرته أنت، مجال الأمن السبراني. تعرف أنت يا أبو بكر أنه أنت فيما يخص، وأنا هذه نصيحة عبرك إلى كل الإخوان اللي يتابعونا، أنت مراقب بالملي سكند خطواتك على جوالك أو خطواتك على جهاز الكمبيوتر، كل معلوماتك يعني مبينة للعالم.
لمن؟ أمانة لمن؟
لمن
لشركات؟
تعرف أيوه بقول لك،
لأبل؟ لجوجل؟ للإيميلات؟
تعرف الآن وين مسجلها، وين مسجل هذا البودكاست أنا وأنت الآن، وين تكلم، وين مسجل؟
سيرفرات زوم.
في مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية في كاليفورنيا اسمها سان خوسيه. هذه فيها كل السيرفرات اللي تتخيلها، فيها كل المعلومات يعني اللي تتخيلها. يعني طبعا نحن انا وانت بالنسبه مش مهمين لاجهزه المخابرات ولا مهمين يمكن يعني مهمين للي يتابعونا من اللي اسمه، ما في مشكله. لكن اذا انت متابع من قبل من اجهزه هذه اللي اسمها، فهي عندها كل يعني حتى كم المقدار الهواء اللي تتنفسه يعني. فهمت كيف؟
صحيح. طب دكتور، ايش ابرز التحديات اللي تعتقد قادمة علينا الان في هذه المعطيات اللي ذكرتها؟ في هذا العالم المكشوف، ما هي أبرز التحديات؟
اخي ابو بكر، انا اشعر بغصه عميقه، لانه وانا اتكلم عن هذه الانجازات العقل البشري الى اين وصلت والى اين وصلنا، انا ارى وطني يعني كظة، وارى وطني يعني يوصف بانه يعيش أسوأ وضع كارثي في العالم يعني، ومن ضمنها اللي هو قضيه التكنولوجيا والاتصالات. فمعليش لو انا مشان بس، لانه انا اريد ايضا انه مش القضيه ان نعطي توصيات او رؤى للاخرين، ولكن ايضا لاوطاننا. انا فخور جدا انه فيما يخص مثلا العالم العربي، الدول العربيه تاتي فيما يخص انتشار الانترنت، وفيما يخص الحكومه الالكترونيه، وفيما يخص اللي هو جوانب التحول الرقمي. يعني دول زي مثلا زي السعوديه، زي الامارات، زي قطر، زي الكويت، زي البحرين، زي عمان، هي من ضمن الدول الرائده يعني. للاسف الشديد فيما يخص اليمن، طبعا في كانت موجوده على سنه.
بس دكتور، دكتور يعني
ايوه
في تهريب، في تحديد، في ترتيب هرم يعني ماسلو، وهو الهرم الأشهر للاحتياجات. يعني الناس اليوم صراحة يعني
ايوه
الدول التي ذكرتها قطعت شوط، لأنها قطعت شوط في توفير الاحتياجات البشرية التي ذكرها هرم ماسلو للبشر، العلم، المسكن، التعليم. فعندما نتكلم ليس فقط على اليمن، يعني احنا اليوم لدينا جمهور في ليبيا، لدينا جمهور في المغرب العربي، لدينا جمهور أيضا كبير في سوريا، تمام، لدينا جمهور أيضا حتى يشاهدنا في كثير من الدول العربية اللي يعني تعيش حالات كبيرة. يعني أحيانا تجاوزت فكرة أنه يعني يبحث عن إنترنت أو يبحث عن تقنية أو يبحث عن معلومات، صحيح بعض الناس وصلوا إليها، لكن هو اليوم يبحث عن مسكن، يبحث عن أمان. ففكرة أنه ترتيب الأولويات هي الأهم بالنسبة لهذه الدول. يعني أحيانا يتواصل معنا بعض، يعني كان لدي لقاء منذ فترة مع أحد صانعي المحتوى في ليبيا، تحدث عن هذه الكلمة، قال أنا اليوم صعب أخاطب الناس عن سفرياتي أو رحلاتي أو التكنولوجيا اللي أستخدمها، وأنا أرى أبناء مدينتي أو قريتي ما عندهم أكل وشرب، ما فيش كهرباء. فترتيب الأولويات هي جزء من المعاناة اللي يعيشوها الناس، وبالتالي ما يصبح من الرفاهية أنك تكلمه اليوم على إنترنت قوي أو تكلمه اليوم على ذكاء الاصطناعي وهو مش عارف يغدي أولاده أو يعشي أولاده.
ايوه بس اخي العزيز ابو بكر، الجائحه اللي مرت بالعالم، جائحه كورونا، اثبتت انه اذا انت لا تمتلك اللي هو قاعده ماديه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانه ايضا شعبك لا يمتلك مهارات استخدام هذه التقنيات، فليس يعني سهله للجائحه. كل تعرف تحول سكان الدول اللي فيها القطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعني رائد ومتطور، كانت يعني دول متقدمه، سكانها تحولوا يعني من زي ما قلت لك من العالم الواقعي الى العالم الافتراضي. يعني معاملتهم الماليه، الصحيه، الاقتصادي، بيع وشراء، كل شيء، التعليم، كل شيء
هل
يعني.
هذا دكتور ممكن نعتبره جزء من التحديات أيضا، تحديات العالم
يفرض
النامي؟
علينا بالفعل، هذا يفرض علينا. تعرف اشتاق اقول لك حاجه اخي ابو بكر، يعني انا اريد اقول لك انه من ضمن هذول اللي هم اللي قلت لك اللي هم 2 مليار 840 مليون شخص، من ضمنهم زي ما قلنا يعني 22 مليون يمني، من ضمنهم 1 مليار مجهولي الهويه، لا توجد لهم حتى يعني.
أوه.
الامم المتحده والاتحاد الدولي للاتصالات يعني يحتار كيف يعني، عنده برنامج الان ومشروع خاص انه كيف يعني يثبت ادميه هؤلاء الناس انهم موجودين في العالم هذا، تحت
أوه.
اسم، تحت وتحت عنوان، وتحت اللي هي يعني اللي هو هذه المواصفات البيومتريه، كم الطول، كم العرض، وفصيله الدم، وهذا ايوه. لانه انت يعني انت مضطر انه العالم الثمانية مليار لازم يعني يكونوا كلهم موجودين في قاعه
مرصودين.
بيانات مرصود. ايوه
السلفرات حق كاليفورنيا.
ايوه الحاجة الثانية، نحن بالنسبة لنا المسألة يعني أبسط، لأنه عندنا شوف 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 ليبيا، اليمن، سوريا، العراق، للأسف الشديد هي حتى في التنمية وفي مؤشرات الفساد هي في يعني في ذيل القائمة يعني. بس هذه الدول انه حباها الله بموقع وحباها الله ايضا بثروات يعني طبيعيه، ممكن بس تتخلص من مشاكلها، تتخلص من ازماتها ان صح التعبير، لكي تركب او لكي تركب اللي هو موجه التكنولوجيا وتلحق العالم فيما هو. انا اقول لك ان الان مش كافي انك تجيد استخدام الكمبيوتر او الانترنت، الان لازم تكون
صحيح
عندك مهارات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
صحيح
هذا ما انت،
صح
هذا مش خيارك.
صح دكتور. طيب، ما يتعلق بالخيارات هذه، ما هي النصيحة؟ واسمح لي هذا يكون يعني جزء من ختام حديثنا. ما هي النصيحة التي يمكن أن نعطيها اليوم للأبناء؟ هل يتعلموا برمجة؟ هل يتعلموا طب؟ هل العالم الجديد هذا لن يقبلهم ما لم يستطيعوا أن يقرأوا معلوماتية جديدة ومختلفة للعالم؟ ما هي النصيحة التي يمكن أن نعطيها للشباب الذي يريد أن يدرس المعلوماتية أو الذكاء الاصطناعي أو يخوض هذا المجال حتى يكون رائد على المستوى الوطني يعني؟
فيه ممكن ناخذ المسألة على مستويين، مستوى لازم الحكومات والدول لازم اللي هو تحدث منظومتها اللي هي منظومة التعليم العالي يعني، ومنظومتها التعليمية بشكل عام، بحيث انه يعني انت بالنسبة لك تهيئ الطفل من هو صغير وهو يتدرج من يعني مراحل الدراسة من مرحلة لمرحلة، بحيث انه زي ما قلت لك يقدر يتعامل مع هذه التقنيات الحديثة يعني. هذا فيما يخص الدول. فيما يخص اللي هو الأشخاص، تقع عليهم إنه مهمة مواكبة اللي هي التطبيقات اللي موجودة في اللي متداولة اللي باستخدام الحاسوب واللي بتنزل إن شاء الله مستقبلاً، بحيث انهم يسمى يعني يعني بحيث انهم يتكيفوا او يجاروا ويقدروا يعني يعيشوا يعني. الجانب الاخر فيما يخص اللي هو التخصصات، هذه من ضمن العشرة تخصصات اللي هي الاكثر يمكن رواجا وطلب سيكون عليها في غضون السنوات القادمة. هذه قضية الذكاء الاصطناعي، قضية البرمجة، قضية البيج داتا يسموها، قضية هندسة الحاسوب، هذه من التخصصات اللي هي تخصصات ممكن نسمي عليها تخصصات القمة، اللي يعني زي ما نقول كليات القمة. هذه التخصصات
من يديرها يدير العالم.
نعم، هذه مفاتيح القوة بالنسبة لل أنت ذكرت في سياق الحديث بيني وبينك أنه من يمتلك المعلومة يمتلك اللي هي القوة ويمتلك اللي هي إدارة العالم. والآن المعلومة الآن أنتجت لنا معرفة، والمعرفة تنتج لنا حكمة، الذكاء الاصطناعي ما هو إلا مبني على المعلومات يعني،
صحيح.
يعني كم المعلومات اللي يضخ
صحيح.
من أجل يعني يعطينا كونتنت، يعطينا اللي هو محتوى. بالفعل المعلومة هي قوة والمعرفة هي قوة يعني لنا على المستوى الشخصي ولدولنا أيضا على المستوى العام.
صح، وبالتالي لابد أن نحصن أنفسنا حقيقة
نعم
بأمن شخصي بالعلم، ونحصن أنفسنا بأمن شخصي معلوماتي بالحماية، حتى لا نكون يعني مدعاة مش بس الغزو الثقافي، يعني الغزو المعلوماتي والغزو يعني الفكري والوجداني والحياتي يعني.
نعم، ولا في جانب مهم جدا انه اللي هو الجانب السلوكي والجانب التربوي والجانب الاخلاقي. هذه يعني من اكثر برامج الحمايه يعني، ممكن تقول تفوقا يعني، لانه
صحيح.
في الاخير هم يتعمدوا يعني في الان على على الانترنت يتعمدوا يعني تسريب بعض المواقع او بعض الامور اللي هي
واستهداف الناس واستهداف.
واستهداف يخلوها يعني متاحه.
صحيح.
فلهذا ما في عندنا برامج حمايه اوتوماتيكيه، لكن عندنا اللي هو التربيه الاخلاقيه والدينيه هي يعني تنجع حلول
صحيح.
مثل هذا الشيء.
من هذا المنطلق حقيقة لابد أن نحصن أنفسنا قبل أن يعني تتجاوزنا الحدود والمعلومة. في نهاية هذا اللقاء أشكرك دكتور يحيى شكر خاص على موافقتك وتشريفنا في بودكاست ماذا بعد، وفي الأخير أعزائي المستمعين على منصات صوتية والمشاهدين على حسابنا في اليوتيوب، دمتم سالمين.